أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: ولا يلزم التلفظ بالنية. الكلام فيما ذكره من وجوه: الأول، الدليل على عدم لزوم التلفظ بالنية في الصلاة وغير الصلاة من العبادات، وهو الإطلاق والأصل والسيرة والإجماع، فإن هذه هي الأدلة التي يستدل بها على عدم وجوب لزوم التلفظ بالنية. الإطلاق، إطلاقات الأدلة التي وردت في أن كل عمل لا بد أن يكون في نية، إطلاقات أدلة العبادات. كذلك أنه هناك أصل، لو شككنا في أنه يجب التلفظ بالنية، إصال في البراءات عن ذلك متحقق. وكذلك إجماع الفقهاء وسيرة المتشرعة على ذلك، فهذا لا إشكال فيه. الوجه الثاني: إذا لم يلزم التلفظ بالنية فهل يكره ذلك كما ذكره الشيخ رحمه الله في التبيان، حيث قال في الصلاة الأقرب يكره التلفظ بالنية، فهل هذا مكروه أو ليس بمكروه؟ ما ذكره الشيخ رحمه الله في التبيان موضع نظر، أن يكره التلفظ بالنية في الصلاة موضع نظر. إذا كان يريد من هذا الإطلاق، أي إطلاق الكراهة في كل أحوال الصلاة أوله وسطه آخره وفي كل العبادات من الصلاة وغير ذلك، هذا لا دليل عليه أبدا، لم يقم دليل على كراهة التلفظ بالنية في مثل هذا الإطلاق. وإن كان يريد رحمه الله الكراهة التلفظ بالنية بعد الإقامة قبل الدخول في الصلاة، هذا صحيح ولا إشكال فيه، إذ أنه يكره إتيان المنافيات، منافيات الصلاة بين الإقامة والصلاة مكروه، والتلفظ بالنية كلام مناف، فحينئذ ينطبق عليه هذا، هذا صحيح. إلا أنه هناك قد يحرم التلفظ بالنية، فإذا كان الأمر كذلك بعنوان ثانوي يكره حينئذ كالكراهة التلفظ بالنية بعد الإقامة للصلاة، كذلك يحرم بعنوان ثانوي وهو التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط، بناء على أن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة أو كالجزء من الصلاة، فإنه يحرم، إذ لا يجوز إتيان المنافيات عند في صلاة الاحتياط، ومن المنافيات التلفظ والتكلم، والتلفظ بالنية من المنافيات حينئذ، فيحرم إتيانها. إذا كان الشيخ رحمه الله يريد من الكراهة بالتلفظ بالنية تلفظ بالنية بعد الإقامة قبل الدخول للصلاة، وهذا صحيح، اللي يكره الإتيان بالمنافيات بين الإقامة والصلاة، ولكن هناك حرمة لا بد من بيان ذلك، حرمة التلفظ بالنية إذا أراد الإتيان صلاة الاحتياط، إذ صلاة الاحتياط إما جزء من الصلاة أو أنه كالجزء من الصلاة، يحرم إتيان المنافيات، ومن جملة المنافيات التلفظ بالنية. الوجه الثالث من الكلام: أنه يستحب التلفظ في النية والحج لما ورد من النصوص، كيف أنوي؟ قال: قل كذا وكذا، وقد تقدم بعض الروايات، والروايات كثيرة في هذا، يستحب التلفظ في الحج، هذا غير التلبية، إن التلبية هو أمر خاص، هذا كلامنا في النية. هذه هي الوجوه التي يمكن أن يبحث في هذا الفرع، لا يلزم التلفظ بالنية. ثم قال رحمه الله: ولا يلزم إخطار العمل في النية. تقدم سابقا في بحث النية أننا قلنا أن النية غير الإخطار، النية هي العزم والإرادة على أتيان العملي، ولا إشكال ولا ريب في أن النية بالمعنى اللغوي بالمعنى الفلسفي هي إرادة عزم، والفقهاء عبروا عن النية بالعزم حينئذ أي بالمعنى اللغوي، تقدم تفصيل الكلام في ذلك في تعريف النية. وذكرنا أن الدليل على ذلك هي ارتكازات الناس وسيرة المتشرعة على ذلك، مرتكزاتهم على أن النية هي هذا العزم الموجود في النفس في القلب والإرادة الكامنة في النفس في أتيان العمل، هذا هي النية. فالاختيار غير هذا العزم، ولا يعتبر الاختيار أولا للأصل، ما عندنا دليل على أنه يجب اختيار العمل في قبل العمل في الذهن. وثانيا مرتكزات الناس والمتشرعة على ذلك، إذ لم يكن أحد قبل أتيان الصلاة يخطر الصلاة كلها بأجزائها وجزئياتها وشرائطها ثم ينوي أتيان هذا العمل المخطر في الذهن أن يأتي بها قربة إلى الله، لم يحصل هذا عند أحد من المتدينين حينئذ. فالدليل على عدم اعتبار الإخطار في العمل الأصل ومرتكزات الناس، والتي هي أي المرتكزات هي أهم دليل على اعتبار النية وكون النية بمعنى الداعي حينئذ. لكن نسب إلى المشهور أنهم يقولون بأنه يجب الإخطار عند العمل، يلزم إخطار العمل في النية، بمعنى أن المراد من النية إرادة تفصيلية متعلقة بالعمل المخطر حينئذ ويأتي بها بعد ذلك، هذه هي. ولا دليل لهم على ذلك، ما عندنا دليل على هذا النحو من الإرادة أو الإخطار. وقلنا أن الأصل يغن في ذلك مرتكزات العقلاء التي هي أهم دليل في اعتبار النية وخصوصيات النية، لم يكن عندهم على أنه يكون إخطار في العمل، هذا هو الحكم الثاني الذي ذكره رحمه الله. ثم قال ويلزم استمرار النية إلى آخر العمل، ولا ريب ولا إشكال في أنه النية لم يكن لها وقت ومحل معين، العمل العبادي الذي يجب أن يأتي بها المكلف به المكلف قربة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يتعلق بهذا العمل القربي الداعي، ويستمر هذا الداعي إلى آخر العمل. فالعمل بمجموع أجزائه وشرائطه لا بد أن يتعلق بها النية ويستمرها تستمر هذه النية والداعي إلى آخر العمل. ولذلك قالوا الداعي والنية لا بد من بقائها إلى آخر العمل، فلو فقد جزء من أجزاء ذلك العمل بدون فقدت النية في جزء من أجزاء ذلك العمل بطل ذلك الجزء، فإن أمكن تداركه صح العمل، وإن لم يمكن تداركه بطل العمل بكليته. هذا ما تقدم بيانه. المقام أيضا الدليل على اعتبار استمرار النية أن العمل المركب من أجزاء لا بد أن يكون مجموع ذلك العمل يتعلق بها النية، والنية هي الداعي الارتكازي الموجود في النية. ولذلك قالوا الاستدامة الحكمية كافية، المراد من الاستدامة الحكمية لهذا الداعي هو عدم تحقق مناف لذلك، أي بأن لا ينوي غير هذا العمل أو يذهل ذهولا كاملا عن ذلك العمل، هذا هو الدليل على ذلك ولا إشكال فيه. ثم قال بأنه المراد من الاستمرار بالعمل النية في العمل عن نية هو بحيث أن لا يكون هناك ذهول، بحيث لو سئل عن ذلك لقال إني أصلي. هذا الذي ذكره رحمه الله أغلب الفقهاء يقولون بذلك، ولا دليل على ذلك. المناط في الاستدامة هي الاستدامة الحكمية، أي أن لا يحصل مناف لهذا الداعي والإرادة الارتكازية الإجمالية الموجودة إلى آخر العمل. والمنافي إما أن ينوي غير النية التي أتى بها هذا مناف، أو يكون هناك ذهول تام عن العمل حينئذ هذا أيضا مناف. أما أنه إذا سأله يقول بأنه أو لو أمكنه أن يتكلم ويقول إني أصلي، هذا ما موجود في البين، بل قد يتحير الإنسان في الجواب لو سأل أثناء العمل إذا كان ذهنه مشغولا بالعمل وإتيان العمل وخصوصيات العمل، فلو سئل رأسا يسأل عن أنه ما تفعل يتحير في الجواب حينئذ، فلا بد أن نقول بهذا بأنه عمله باطل. فليس المناط في تحقيق الاستدامة للنية وسؤال هذا، أن المناط في الاستدامة هو أن لا يكون هناك ما ينافي هذه النية، والمنافي إما أن يتحقق في إتيان نية أخرى غير هذه النية، أو يكون هناك ذهول تام عن العمل بحيث يذهب الإرادة الإجمالية الموجودة في النفس. أما إذا سئل وتحير في الجواب ويكون هذا باطل موجب للبطلان فليس الأمر، بحيث لو بعد السؤال يعمل على وفق ذلك تلك الإرادة الإجمالية. فما ذكره الفقهاء رحمهم الله إنما لبيان المنافي في الجملة، أن لا يكون تحير في البين حاصل هذا التحير عن ذهول تام لهذا الفعل، لا أنه مجرد أن يسأل فيتحير في الجواب لأنه كان ذهنه مشغولا بذلك العمل، فرأسا لما يسأل كما عندنا لما نسأل عن عمل وذهننا مشغول بشيء نتحير في الجواب، وهذا عادي عند كل إنسان، فليس المناط في هذا. ثم قال رحمه الله إنه يعتبر استدامة النية في جميع العمل من أوله إلى آخره، لا ريب ولا إشكال في أن العمل إذا كان مركبا من أجزاء لا بد أن يكون ذلك عمل بجميع أجزائه صادرا عن نية، والنية تارة تكون تفصيلية في ابتداء العمل أو نية إجمالية ارتكازية موجودة بالنفس الذي تعلق هذه الإرادة تعلقت بإتيان العمل بمجموعة، حينئذ هذا كاف لا غيب ولا إشكال فيه. فلو فقد جزء من أجزاء هذا العمل عن نية فيه فقدت النية فيه بطل ذلك الجزء، وإذا بطل ذلك الجزء يبطل العمل بالكلية كما في الصلاة فيه. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الآنات والأكوان المتخللة في الأثناء، هل يعتبر فيها أن تكون هناك نية أم أن هناك خلاف؟ ذهب جمع إلى عدم اعتبار النية في الأكوان والآنات المتخللة، وذهب جمع إلى وجوب النية في ذلك، وفصل ثالث بين الآنات الخاصة. فحينئذ أقوال ثلاثة: القول الأول عدم وجوب النية واستمرار النية بالأكوان المتخللة، القول الثاني وجوب النية في الأكوان بحيث يكون العمل بمجموعه من الأعمال والشرائط أجزاء والشرائط والأكوان المتقللة صادرة عن نية استمرار النية فيها، وقول ثالث بالتفصيل سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.